الآن إلى ذكر الإرث لبنت الابن. بنت الابن، بنت الابن إما أن ترث النصف أو الثلثين أو السدس، هذه أحوال ثلاثة، ويضاف إلى ذلك حال رابعة وهي الإرث بالتعصيب، أن ترث تعصيبا. لكن يقال الحالة الأولى ترث النصف بنت الابن، بنت الابن ترث النصف بشروط. الشرط الأول عدم وجود المشاركة، يعني أختها، أن تكون بنت الابن منفردة يعني وحدها، لا يوجد لها أخت أو معها أخت، يقال أخت أو بنت عم في درجتها، بنت عم في درجتها. هذا الشرط الأول، أن تكون منفردة واحدة لا يوجد لها أخت ولا بنت عم من درجتها، من درجتها يعني هذان أخوان كل أو ولدان لكل واحد بنت، كل منهما يطلق عليها بنت الابن، وإن لم يكون أو تكون شقيقتين فهما في درجة واحدة. الشرط الأول يقال ترث البنت بنت الابن النصف إذا كانت منفردة لا يوجد لها أخت ولا بنت عم في درجتها، عرفنا بنت العم في درجتها. الشرط الثاني عدم المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، لا يوجد هناك أخ لها ولا ابن عم لها في درجتها. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، الأعلى منها، والأعلى منها مثل بنت الصلب أو ابن الصلب أو ولد ابن أعلى منها، مثل أن تكون هذه بنت ابن ابن وهناك بنت ابن، فبنت الابن تحول بين بنت ابن الابن أن ترث النصف. إذن هناك ثلاثة شروط لكي ترث بنت الابن النصف. الشرط الأول من يعيد، عدم وجود المشاركة لا أختها ولا بنت عمها في درجتها. الشرط الثاني عدم وجود المعصب لا أخوها ولا ابن عمها في درجتها. طيب الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، مثل البنت الابن، بنت ابن أرفع منها، هذه تكون أنزل مثلا بنت ابن ابن وتلك بنت ابن. نعم، هذه الحالة الأولى بالنسبة لميراث بنت الابن. الحالة الثانية ترث الثلثين، ترث الثلثين بشروط. الشرط الأول أن يوجد لها مشاركة، إما أختها أو بنت عمها في درجتها، يوجد لها مشاركة. الشرط الثاني عدم وجود المعصب لها وهو أخوها، لأنه إذا وجد المعصب أخذها من جهة الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، يعني ليس لها مقدار معين، النصف أو الثلثين. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن أو منها، لا يوجد هناك فرع وارث أعلى منها بنفس الشروط المتقدمة، إلا أنه هناك شرط واحد، أن يوجد لها مشاركة، وفي النصف لا يوجد لها مشاركة. إذن لو قيل لك متى ترث بنت الابن الثلثين، ماذا تقول؟ عندك بشروط وجود المشاركة، أختها أو بنت عمها في درجتها. طيب وجود المعصب عدم أو لا وجوده؟ عدم وجود المعصب. الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. أما الحالة الثالثة فالسدس، ترث بنت الابن السدس، وذلك سواء كانت واحدة أو أكثر، سواء كانت واحدة أو أكثر ترث أو يرثن السدس بشروط. الشرط الأول عدم وجود المعصب. لاحظ هذا الشرط يتكرر، لأن المعصب وهو أخوها أو ابن عمها في درجتها يسحبها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب بدون تقدير، يعني أقل من التقدير، أقل منه. الثاني من الشروط عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها إلا صاحبة النصف. إلا، لاحظ هنا استثنينا صاحبة النصف، وصاحبة النصف هذه سيأتي ذكرها في الشرط الثالث. الشرط الثالث أن تكون مع بنت، بنت صلب، بنت الصلب يعني بنت الميت، بنته هذا معنى الصلب، أن تكون مع بنت صلب واحدة. فلو وجد أكثر من بنتين، أكثر من بنت، بنتين فأكثر، لا يكون لبنت الابن شيء. لكن لو وجدت بنت وبنت ابن، لو وجدت بنت وبنت ابن، هل يكون لبنت الابن شيء؟ الجواب نعم، يكون لها السدس تكملة الثلثين، لأن البنت ستأخذ النصف. مثلا هلك هالك أو مات ميت عن بنت وبنت ابن وعم، بنت وبنت ابن وعم، كم يكون للبنت؟ النصف، وبنت الابن السدس. لاحظ تكملة الثلثين، يعني السدس مع النصف يصير ثلثين. وهذه هي التي قضى فيها عبد الله ابن مسعود بقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. إذن أن تكون بنت الابن مع بنت صلب واحدة ترث معها السدس تكملة الثلثين. لو هلك هالك عن بنتين، بنتين وبنت ابن وعم، كم للبنتين؟ الثلثان. وبنت الابن لا ترث، لا ترثنا. لماذا؟ لأن اشترطنا أن تكون مع بنت واحدة، ما هو مع بنتين فأكثر، مع بنت واحدة ليس لها شيء هنا. لماذا؟ لأن عطاءها السدس إنما هو لتكملة الثلثين مع البنت، أما وقد تم الثلثان فليس لها شيء، وما بقي فللعم لكونه معصبا أو لكونه صاحب عصبة. إذن هذه هي الأمور التي أو الحالات التي ترث فيها بنت الابن أو بنات الابن الفروض المقدرة، النصف أو الثلثين أو السدس، النصف أو الثلثين أو السدس، وكل واحدة بشروط. إذا ضبطت الشروط هذه فهم درس الفرائض. أما الحالة الأخيرة فهي الإرث بالتعصيب، أحيانا قد ترث بالتعصيب بدون تقدير، وذلك إذا وجد معها المعصب أخوها أو ابن عمها في درجتها فيعصبها فترث بغير تقدير، لقول الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، هي داخلة في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. أما للوارثات من النساء بالفرض، الصنف السادس: الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات. الأخت الشقيقة إما أن ترث النصف أو ترث الثلثين أو ترث بالتعصيب. أما الحالة الأولى وهي إرثها النصف فيكون ذلك بشروط، إذا توفرت هذه الشروط ورثت الأخت الشقيقة النصف. الشرط الأول عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. الأصل الوارث من الذكور يعني الأب والجد وإن علا، فإن وجد ذلك الأب أو الجد حجب هذه الأخت الشقيقة. قال الله سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. لاحظ هنا وصفها الله عز وجل بأنها كلالة، والكلالة عدم وجود الأصل والفرع، لا وارث، لا أصل وارث ولا فرع وارث. الكلالة عدم الوالد والولد، فترث حينئذ النصف. الشرط الثاني عدم وجود الفرع الوارث للآية السابقة، لأنها كلالة، والكلالة لا تتحقق إلا إذا فقد الأصل والفرع، فهذان الشرطان يندرجان في قول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الشرط الثالث عدم وجود المشاركة لها وهي أختها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وله أخت أي واحدة فلها نصف ما ترك. نصف ما ترك لكونها واحدة. الشرط الرابع عدم وجود المعصب وهو أخوها الشقيق، لقوله سبحانه وتعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن إذا وجد المعصب عصبها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب الذي هو ليس فيه تقدير معين. هذه الشروط التي إن تحققت تحقق للأخت الشقيقة الواحدة تحقق لها النصف. أما الحالة الثانية فإرثها الثلثين. متى ترث الأخت الشقيقة الثلثين؟ بالشروط المتقدمة التي تقدم ذكرها: عدم الأصل الوارث من الذكور، إذا وجد الأب أو الجد حجبها، عدم الفرع الوارث، إذا وجد الفرع الوارث حجبها. للأدلة السابقة: عدم وجود المعصب إذا وجد أخوها عصبها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. الرابع هو الشرط المغاير للشروط السابقة في كونها ترث النصف، قلنا عدم وجود المشاركة يعني أختها، أن تكون أخت شقيقة واحدة. أما بالنسبة لإرثها الثلثين فلا بد من وجود المشاركة، يعني لا تكون وحدها الأخت الشقيقة، لا ترث الثلثين إلا مع وجود أختها وأخت واحدة أو أكثر، لقوله سبحانه وتعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إن كانت اثنتين أي فأكثر فلهما الثلثان مما ترك. هذا إرثها الثلثين. أما الحالة الثالثة فهي الإرث بالتعصيب، وذلك أنها ترث بالتعصيب عصبة بالغير وعصبة مع الغير. عصبة مع الأخ، إذا جاء أخوها تعصبت معه، وكان لكل واحد أو للذكر مثل حظ الأنثيين. وتتعصب مع البنات، تتعصب مع البنات كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله في مسائل التعصيب. هذه الأخت الشقيقة. بقي صنف أخير من الوارثات من النساء لا بأس بذكره الآن. هذا الصنف هو الأخت لأب، الأخت الشقيقة يعني لأم وأب. أما هذه فالأخت من جهة الأب، الأخت لأب أو الأخوات لأب. ما إرثهن؟ إرثهن يأتي على حالات، إما أن يرثن النصف أو يرثن الثلثين أو يرثن السدس أو بالتعصيب، هذه حالات أربع. وأدلة توريث الأخت لأب هي أدلة توريث الأخت الشقيقة، ولكن نذكر هنا على يعني بيان لمزيد من الشروط التي ينبغي توافرها في الأخت لأب. الأخت لأب ترث النصف متى؟ إذا تحققت الشروط التالية: واحد، عدم الأصل الوارث من الذكور، الأب والجد، لا يوجد لا أب ولا جد لكي ترث الأخت لأب. الثاني، عدم وجود الفرع الوارث، يعني لا ابن ولا بنت للميت، إذا وجدوا حجبوا الأخت لأب. الثالث، عدم وجود المشاركة لها، لا يوجد هناك أخت لأب أخرى معها، فلو وجدت انتقلت من النصف إلى الثلثين كما سيأتي. الرابع، عدم وجود المعصب لها وهو أخوها، لا يوجد لها معها أخ. الشرط الخامس وهو الزيادة على شروط الأخت الشقيقة، عدم وجود الإخوة الأشقاء، لا يوجد أخ شقيق ولا الشقيقات، ولا توجد هناك أخت شقيقة، لأنه لو وجد الأشقاء أو الشقائق من الأخوات حجبوا الأخت لأب. لو وجد الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة حجبوا الأخت لأب فلا ترث، كما سيأتي توضيح ذلك أكثر. الحالة الثانية، أن ترث الثلثين، الأخت لأب تنتقل من نصف إلى ثلثين. متى؟ إذا وجد لها مشاركة، يعني معها أخت أخرى، أخت لأب أخرى، ليس أخت شقيقة إنما أخت لأب مثلها، فهنا تنتقل من النصف إلى الثلثين، لكن بشروط. هي الشروط التي تقدمت: عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود المعصب، عدم وجود الأشقاء، الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات. إذا توفرت هذه الشروط ترث الأخت لأب الثلثين. أما الحالة الثالثة فهي أن ترث الأخت لأب السدس، ترث السدس، لاحظ النصف أو الثلثان أو السدس، لكن لا ترث الأخت لأب السدس إلا بشروط. الشرط الأول مع مراعاة ما تقدم، أن تكون الأخت لأب أو أكثر، واحدة فأكثر، مع أخت شقيقة ترث النصف بالفرض، ترث النصف بالفرض. والشرط الثاني، عدم وجود المعصب. إذا عدم وجود المعصب، وأن تكون أو يكن الأخوات لأب مع أخت شقيقة ترث النصف بالفرض. مثاله: هلك هالك أو مات ميت عن أخت شقيقة وأختين لأب، لاحظ، وعم، أخت شقيقة وأختين لأب وعم. كم للأخت الشقيقة؟ النصف. كم للأختين لأب؟ السدس تكملة الثلثين. لماذا؟ لأنهن وجدن مع أخت شقيقة ترث النصف بالفرض، والباقي لمن؟ الباقي للعم. أما الحالة الأخيرة فهي أن ترث الأخت لأب بالتعصيب، أن ترث بالتعصيب، وذلك إذا وجد أخوها المعصب لها، فللذكر مثل حظ الأنثيين كما في الآية السابقة، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا أيضا يتعصبن مع البنات كما سيأتي في مسائل التعصيب. نكتفي بهذا وإلى هنا، جزاكم الله خيرا. هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه فيما يخص أصحاب الفروض الذين لهم مقادير معينة شرعية مفترضة في كتاب الله عز وجل، سواء كان أو كانوا من الرجال أو من النساء، هؤلاء يرثون بتقدير معين بفرض معين، إما النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث أو السدس. هذه هي الفروض المقدرة التي يأخذها أصحاب الفروض. سندخل الآن في باب آخر من أبواب المواريث، وهو باب التعصيب. باب التعصيب، فما هو التعصيب؟ التعصيب في الاصطلاح معناه الإرث بغير تقدير، الإرث بغير تقدير. ليس هناك مقدار معين تقول السدس ويستمر على ذلك في حالات، ولا الثمن ولا أكثر من ذلك. والذي يرث بغير تقدير يكون من العصبة، أو يسمى عصبة أو عاصبا. وأقسام العصبة تنقسم العصبة إلى قسمين، عصبة نسبية وعصبة سببية. العصبة النسبية التي مرجعها إلى النسب، هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس فهي كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى، كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى. وهؤلاء سموا عصبة بالنفس لاتصافهم أو لأخذهم النصيب بغير تقدير من دون واسطة، من دون واسطة. هؤلاء يقال لهم عصبة بالنفس. ويمكن سرد أسمائهم، الابن وابنه وإن نزل، هذا عصبة من العصبة بالنفس. الثاني الأب وأبوه أي الجد وإن على بمحض الذكور. الثالث الأخ الشقيق. الرابع الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وكذا العم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب. هؤلاء عصبة بالنفس، هؤلاء جميعهم يسمون العصبة بالنفس. ولهم أحكام، لهم أحكام في حال انفراد واحد منهم في الميراث، وفي حال اجتماع اثنين من العصبة فأكثر. فإذا وجد واحد من هؤلاء العصبة فكيف يكون ميراثه؟ له ثلاث حالات: إذا انفرد أي جاء وحده من العصبة بالنفس، مثلا الابن، أو من العصبة بالنفس الذين ذكرنا أسماءهم العم الشقيق وحده، لا يوجد هناك عم وابن أو ابن وأب، لا يوجد هناك أكثر من واحد من عاصب. إذا انفردوا أخذوا ثلاثة أحكام: الحكم الأول إذا كان لا يشاركه أحد، لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، ما يشاركه أحد. مثاله كمن هلك أو مات عن ابن ليس في الورثة سواه، فإذا انفرد ولم يكن هناك صاحب فرض ولا صاحب تعصيب سواه أخذ جميع التركة، جميع الميراث. قال الله سبحانه وتعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يعني في مقام الأخ الشقيق، لو وجد أخ شقيق ماتت ميتة وليس لها من الورثة من أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب سوى الأخ الشقيق، الأخ الشقيق يأخذ جميع التركة، لأن الله عز وجل قال: وهو يرثها، يعني إرث متكامل إن لم يكن لها ولد. هذه الحالة الأولى. إذن الحالة الأولى أن يقال إذا انفرد العاصب بالنفس واحد من هؤلاء بالتركة بالميراث ولم يكن هناك صاحب فرض ولا صاحب تعصيب أيضا يأخذ جميع المال. الحكم الثاني إذا كان معه صاحب فرض، أخذ ما بقي بعد الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني ابدأوا بأصحاب الفروض، أصحاب المقادير المعينة الذي له مقدار معين من التركة يبدأ به، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني يكون نصيب العاصب فيما بقي من التركة. مثال ذلك: هالك عن بنت ابن وأم وعم شقيق عندكم، بنت ابن وأم وعم شقيق عندك، للبنت النصف فرضا، نبدأ بالأصحاب الفروض، هذه ترث بالفرض، فرضها النصف. طيب الأم السدس فرضا، طيب والعم هو العاصب، انظروا كيف حصل له هنا، وجد معه بعض أصحاب الفروض، فنقدم أصحاب الفروض، يعطى كل صاحب فرض فرضه ويقال ما بقي فلهذا العاصب، فصار ما بقي بعد النصف والسدس للعم الذي ورد ذكره هنا. الحكم الثالث والأخير: إذا استغرقت الفروض المال كله أو التركة كلها يسقط النصيب لصاحب العصبة، إلا الابن وابن الابن والجد والأب، فإنه لا يمكن أن تستغرق التركة أو الميراث أو يستغرق أصحاب الفروض فروضهم ولا يكون له نصيب. يستثنى من ذلك أربعة. الحالة هذه انتبهوا لها، إذا استغرق أصحاب الفروض التركة كلها، وهناك عاصب بالنفس من العصبة، هنا يقال إذا استغرقوا جميع التركة، أخذوا جميع التركة، فليس للعاصب شيء. مثال ذلك هالك عن زوج أو هالكة عن زوج وأخت شقيقة وعم شقيق، عندكم كم للزوج؟ النصف، وللأخت الشقيقة النصف الآخر، هذا بالفرض. إذن انتهت التركة. والعم لا شيء له، لأن التركة استغرقها أصحاب الفروض. إلا الابن، فإنه إذا وجد لابد أن يكون له نصيب، الابن وابنه وإن نزل، وكذا الأب والجد وإن علا. هؤلاء إذا وجدوا لابد أن يرثوا، لابد أن يرثوا. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم. الثانية في أحكام العصبة بالنفس، الذين يأخذون إرثهم بغير تقدير وبأنفسهم دون الحاجة إلى غيرهم. الحالة الثانية فيهم إذا اجتمع أكثر من عاصب. علمنا الحالة الأولى إذا انفرد العاصب جاء منفردا، والثانية هذه إذا اجتمع أكثر من عاصب. من هم أصحاب العصبة بالنفس عندك؟ الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، والجد قبله، الأب والجد وإن علا بمحض الذكور، الأخ، أي أخ؟ الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. طيب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء هم الذين يعصبون بأنفسهم، يعصبون بأنفسهم ولهم قرابة نسبية. إذا اجتمع من هؤلاء أكثر من واحد، فحينئذ كيف يعطون من الميراث؟ ذكر أهل العلم ثلاثة أمور ينبغي ترتيبها والنظر فيها. الأولى أن ينظر إلى جهة كل منهم، أن ينظر إلى جهة كل منهم. ما هي الجهات؟ هي الطريقة المقتضية للإرث، وجهات التعصيب لا بد من ترتيبها على ما ذكره بعض أهل العلم، يجمعها في بيت واحد: بنوة، أبوة، أخوة. بنوة إشارة إلى الأبناء وأبناء الأبناء، أبوة إشارة إلى الأب والجد وإن علا، أخوة إشارة إلى الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. بنوة، أبوة، أخوة، عمومة وذو الولاء تتمة. العمومة أيضا فإذا تنظر إلى الجهة، الجهة مرتبة على ما يلي: أولا تنظر إلى جهة البنوة، فجهة البنوة مقدمة على الجهات التي بعدها، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. هذا هو ترتيب جهات التعصيب عند التوريث، عند التوريث. فمثلا لو أن هالكا هلك عن ابن وأخ شقيق، بل ابن وثلاثة إخوة أشقاء، فهنا قد اجتمع أكثر من عاصب، كيف يكون توريثهم؟ الجواب: ننظر إلى الجهة، الجهة الأعلى مقدمة على ما دونها، فالابن هنا جهة عليا قدم في الإرث على الإخوة وحجب الإخوة فلا يرثون شيئا، حجب الإخوة ولو كانوا أشقاء فلا يرثون شيئا. وهكذا لو وجد أب وثلاثة إخوة أشقاء، كيف يكون التوريث؟ الأب يأخذ المال والإخوة يسقطون بوجود الأب لأن جهته أعلى. هلك هالك عن أخ شقيق وعم شقيق، عم شقيق يعني من جهة الأبوين، العم يحجب الأخ، العم محجوب، هذا هو. فيقال الأخ الشقيق هو الذي يرث، والعم الشقيق يحجب لأن جهة الأخ الشقيق أعلى، جهته أعلى. إذن هذه النظرة الأولى. وبالترتيب الذي ذكر في البيت الشعري: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاة تتم، سيأتي صاحب الولاء. النظرة الثانية: إذا كانت الجهة واحدة، اتحدوا في الجهة، فهنا يقدم أو ينظر إلى مسألة القرب، من الأقرب، من الأقرب. فمثلا لو هلك هالك عن ابن أخ لأب، وابن ابن أخ شقيق، انظر نزل هنا ابن ابن أخ شقيق وذاك ابن أخ لأب، فينظر هنا إلى ماذا؟ ينظر هنا، قد اتفق في الجهة، الجهة هي الأخوة، الجهة واحدة هي الأخوة، لكن الآن النظر إذا اتفقوا واشتركوا في الجهة ينظر إلى مسألة ماذا؟ القرب، القرب. من الأقرب هنا إلى الميت؟ ابن الأخ لأب أم ابن ابن الأخ الشقيق؟ الأقرب، ابن الأخ لأب أقرب، انظر إلى ذاك نزل عنه درجة، بعد عن، بعد عن الميت بدرجة، أما ذاك فاقترب منه فهو مقدم. طيب النظرة الثالثة: إذا كانوا مشتركين جميع هؤلاء العصبة في الجهة وفي القرب، فإلى ماذا ينظر؟ قال أهل العلم: إذا اتفقوا واشتركوا في الجهة، مثلا جهة الأخوة والقرب، كل منهم قريب بمنزلة من الميت، فإلى ماذا ينظر؟ قال أهل العلم: ينظر إلى الأقوى، الأقوى في القرابة. هذا إذا اتفقوا واشتركوا في الجهة وفي القرب. مثال ذلك: هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، لاحظ أخ شقيق وأخ لأب اتفقوا واشتركوا في الجهة، جهة الأخوة، وفي القرب، كلاهما قريب من الميت، قريب يعني الدرجة واحدة، أخ وأخ، لكن هنا يقدم ماذا؟ الأقوى. الأقوى من هو في هذا الموضع؟ الأخ الشقيق، لأنه صاحب قرابتين، قرابة من جهة الأب وقرابة من جهة الأم. أما الأخ لأب فمن قرابة واحدة، فهو أضعف من الأخ الشقيق. فإذا يعطى الأخ الشقيق الميراث وليس للأخ لأب شيء من ذلك، ليس للأخ لأب شيء من ذلك. طيب الأخيرة، إذا اتحد أصحاب العصبة في الجهة وفي القرب وفي القوة، عندنا ثلاث، اتحدوا في الجهة جهة واحدة، وفي القرب الكل قريب من الميت بمنزلة واحدة، وفي القوة الكل قوي. مثال ذلك، هالك عن 5 أبناء، الأبناء متفقون في الجهة جهة البنوة، وفي القرب من الميت منزلة واحدة، وفي القوة ما في واحد أضعف ينظر إلى هذا عضلات أو غير عضلات، لا، الكل في قوة واحدة من حيث البنوة. فهنا كيف يكون التوريث؟ الاشتراك في المال الموروث، يشترك الجميع في المال الموروث. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.